أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرق بين الأمارة والأصل. وتقدم الكلام في الفرق الأول الذي تبناه الميرزا المعيني وتبعه على ذلك السيد الخوي رحمه الله الذي يقول أن الفرق بين الأصل والأمارة إنما هو في سنخ المجعول، فالمجعول في دليل حجية الأمارة هو العلمية والطريقية، بينما المجعول في دليل الحجية في دليل حجية الأصل أو دليل الأصل هو إما التنجيل إنما هو الجدي العملي، يعني بيان الوظيفة العملية، أو لا تنزلة اليقين، تنزلة الشك منزلة اليقين، أو تنزلة المشكوك تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. وقلنا بأن الشهيد الصدر رحمه الله قال بأنه لا أريد أن نناقش، وإن كان هو لا يقبل بهذا المبنى، ولكن حتى بناء على صحة هذا المبنى إلا أنه لا يبين لنا الفرق الحقيقي والجوهري الذي على أساسه تكون الأمارة حجة في مؤداها على مستوى المدلول المطابقي وفي مثبتاتها ولوازمها العقلية على مستوى المدلول الالتزامي، ولا يكون الأصل كذلك، فلا يكون الأصل إلا حجة في مؤداه وعلى مستوى الدلالة المطابقية. فهذا الفرق لا يبين لنا حقيقة هذه الآثار المترتبة على حجية الأمارة أو المترتبة على حجية الأصل. الفرق الثاني، إن قلنا أن هذا الفرق أشرنا إليه، يرى أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي، بينما الأصل أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. وقلنا هذا الفرق إنما فرق على مستوى الجعل وليس على مستوى، يعني على مستوى الجعل والثبوت وليس على مستوى عالم الإثبات. فبلحاظ عالم الثبوت أو عالم الجعل، عندما يجعل المولى الحجية للأمارة إنما يجعل الحجية للأمارة متى؟ مطلقة؟ نعم مطلقة، فيصبها على ما؟ على ذات المكلف. بينما إذا أراد أن يجعل الحجية للأصل فإنه يجعل الأصل على المكلف الشاك بالحكم الواقعي، فالمكلف الشاك بالحكم الواقعي يجعل في حقه الأصل، بينما ذات المكلف المكلف بما هو مكلف يجعل في حقه الأمارة. الشهيد الصدر رحمه الله يقول أنه أولا لا يبين لنا هذا الفرق ما بين الأصل والأمارة، أنه لماذا الأمارة، حتى لو كان الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي، وكذلك الأمر الأصل أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، إلا أن ذلك لا يبين لنا لماذا الأمارة حجة في مثبتاتها ولوازمها العقلية، بينما الأصل ليس حجة في مثبتاته ولوازمها العقلية. فلم يبين لنا النقطة الحقيقية والفارق الجوهري ما بين الأمارة وبين الأصل، هذا أولا. وثانيا أنه هذا غير معقول. لماذا غير معقول في نفسه؟ لأنه هكذا نحن نسأل، تقولون أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقع، يعني وبالتالي لم يقيد موضوع الأمارة بعدم العلم بالحكم الواقع، بينما الأصل موضوعه قيد بعدم العلم وقيد بالشك في الحكم الواقع. نأتي إلى الأمارة. الأمارة حسب الفرق لم تقيد ولم يؤخذ الشك في موضوعها، فلا بد أن تشمل من؟ حتى العالم بالحكم الواقع، صحيح؟ مفروض أنه لم يؤخذ في موضوعها الشك، فتكون شاملة لمن؟ حتى للعالم بالحكم الواقع. والمفروض أن المكلف العالم بالحكم الواقعي لا تجعل في حقه الأمارة، لأن الأمارة حكم ظاهري، والحكم الظاهري مقابل من؟ مقابل الحكم الواقعي، والحكم الواقعي في هذه الحالة معلوم لدى هذا المكلف حسب الفرض، ليس شاكا فيه. فإذا كان معلوما فما معنى أن تجعل الأمارة في حقه؟ لا معنى لها يكون جعلها في حقه لغوا. فلذلك في هذه الحالة إذا قلنا بأن الأمارة لم يقيد موضوعها ولم يؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي لابد أن تشمل العالم الحكم الواقعي وهذا غير معقول. فعلى هذا الأساس لا تكون عندنا حينئذ يعني في أصل فكرة أن الفارق ما بين الأصل وبين الأمارة هو عدم أخذ الشك في موضوع الأمارة غير معقول، فلا بد من بيان فرق آخر. وهنا في هذه الحالة بعضهم التفت لهذه المشكلة أنه إذا قال بأن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي لكانت شاملة ومطلقة بالنسبة للعالم الحكم الواقعي وهذا غير معقول. فماذا قال؟ لا، الفرق بينهما هو هذا، أن الأمارة لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي الشك في الحكم الواقعي، ولكن كان الشك موردا لها وليس قيدا في الموضوع. ما الفرق بينهما؟ الفرق هذا، الفرق أنه في ظرف المورد يعني في ظرف الشك تجعل الأمارة حجة في حق هذا المكلف، بينما القيد ما هو القيد؟ القيد يعني نقول الذي لا يعلم بالحكم الواقعي جعل في حقه من؟ الأصل. فهنا عندما نقول هذا مثلا زيد في الدار، هنا هذه ماذا يقولون عنها؟ ظرفية، يعني زيد في الدار عالم أو موجود أو عالم أي شيء. فهنا زيد في الدار هذا ظرف، عندما يخرج زيد صار زيد هنا الآن بخارج الدار، ماذا نقول؟ يبقى عالم ولا يبقى عالم؟ يبقى عالم. فلم يتغير زيد الذي خرج من الدار عن زيد الداخل في الدار، واضح؟ فكذلك الأمر الآن نقول في ظرف كون زيد في الدار هو عالم، وفي ظرف كونه خارج الدار هو عالم، فزيد سواء كان في الدار أو لم يكن في الدار. فالظرفية والموردية لا تغير شيئا من الموضوع. فلذلك هنا الأمارة هكذا نقول الأمارة لم يقيد موضوعها بل كان بالشك، بل كان الشك موردا لها. ففي الظرف في ظرف كون المكلف شاكا ففي هذه الحالة تجعل الأمارة حجة في حقه، بينما القيد قلنا لا، يعني لو فرضنا أن في الدار قيد، يعني لو كان زيد في الدار قيد لزيد لابد في هذه الحالة أن يتغير زيد الذي لا يكون في الدار، لماذا؟ لأن اختلف انتفى القيد، إذا انتفى القيد انتفى المقيد، فزيد مقيد، فالانتفاء القيد ينتفي زيد، فلابد أن يكون زيد الذي خارج الدار غير زيد الذي في الدار، واضح؟ هذا بالقيدين. نأتي ونقول إذا كان مراد هذا الشخص الذي يقول أنا هروبا من إشكال عموم وشمول وإطلاق الأمارة لحالة العالم بالحكم الواقعي بناء على أن الشك لم يؤخذ في موضوعها، أنا أتبنى أن يكون الشك قيد ظرفا للأمارة، يعني ما معنى ظرفا؟ يعني بمعنى أنه في ظرف كون المكلف شاكا بالحكم الواقعي تجعل الأمارة حجة في حقه. أيضا هذا ليس بالدام كما يقول الشهيد الصادق. لماذا؟ لأن نأتي ونقول هكذا، إذا كان نقول هكذا، يعني على فرض المثال زيد الشاك ماذا؟ جعل في حقه صلاة الجمعة، هذا الشاك بأنه هل يجب عليه الجمعة أو لا؟ هنا الشاك ماذا قال الشاك؟
هذا قيدا ظرف بناء على القول الثاني ظرف. نسأل هل هذه جعلت الصلاة جعلت حق صلاة الجمعة، هل جعل صلاة الجمعة مختصة بزيت الشاك أم تشمل زيت الشاك وغيره؟ إن كانت تشمل غير الشاك يعني زيت الشاك وغير الشاك فحينئذ في هذه الحالة وقعنا بنفس المشكلة، وهي أن جعل الأمارة حجة في حق الشاك وفي حق غير الشاك يعني العاقل العالم بالحكم الواقعي، فما قررنا منه وقعنا فيه. وإذا قلتم لا بأن جعل صلاة الجمعة واجبة في حق زيد الشاك دون غيره، ما معنى دون غيره؟ ماذا قلنا نحن؟ ماذا قلنا؟ زيد في الدار وزيد خارج الدار، لو كان في الدار قيد لاختلف الزيد الذي خارج الدار عن زيد الذي في داخل الدار. هنا إذا قلتم بأن وجود صلاة الجمعة قد جعلت في زيد الشاك فقط دون غيره، يعني أن صار الشاك قيدا وين؟ قيدا في الزيت، يعني قيدا في الموضوع، فصار قيدا في الموضوع. فإذا صار قيدا في الموضوع لم يعد فرق بين الأصل والأمارة، لأنهم تقولون أن الأصل أيضا أخذ الشك في موضوعه والأمارة أخذ الشك في موضوعها، واضح؟ فلذلك هذا الفرق ليس بتام، فالفرق بأن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك والأصل أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي هذا غير معقول في نفسه، كما بينا لسيرورة الأمارة حينئذ شاملة ومطلقة لحالة العلم بالحكم الواقعي، وهذا غير معقول. ولو قلنا بمقالة أن الشك ليس قيد في موضوع الأمارة بل هو مورد وظرف للموضوع، فحينئذ أيضا هذا غير معقول في نفسه، لأنه كما بينا إما أن يكون هذا الشك أو هذه الحجية للأمارة مجهولة في حق من كان المورد، من كان في المورد، يعني من كان في هذا الظرف، فحينئذ ماذا يكون قيدا له؟ فإذا كان قيدا له فلا فرق بينه وبين الأصل. وإما أن يكون لا، هذا الحكم مجعول لمن كان هذا مقيدا بهذا المورد ولغيره، وقعنا أيضا في نفس المشكلة أن الأمارة حينئذ تكون حجة في حق الشاك بالحكم الواقعي وفي حق العالم بالحكم الظافري، وهذا غير معقول. قال الثاني إن الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي وعدم أخذه في موضوع الحجية المجهولة للأمارة. جواب الشهيد الصدر رحمه الله يقول هكذا: وهذا الفرق مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود، يعني ما معنى بالمقصود؟ يعني لا يوضح السبب لماذا الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصل، غير معقول. يعني هذا الفرق غير معقول، غير معقول في الخبر لمن؟ للمبتدأ، هذا مبتدأ وغير خبر لهذا. وهذا الفرق غير معقول في نفسه، لماذا؟ لأن الحجية حكم ظاهري صحيح، والحكم الظاهري ما هو؟ متقوم بالشك، وهذا تقدم عندكم سابقا في بداية الحلقة الثالثة، وأيضا تقدم في الحلقة الثانية وفي الحلقة الأولى أن قوام الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي. فإذا لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها فلا حكم ظاهر، فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم إطلاقها لمن؟ لحالة العلم، يعني لحالة العلم بالحكم الواقعي، لأنكم تقولون الشك ليس قيدا في موضوع الأمارة، وجعل الأمارة حجة على العالم غير محفوظ. لماذا؟ هذا تقدم عندنا أيضا سابقا، أنا لم أشير إليه ولكن تقدم عندنا سابقا في بداية القطع أنه يلزم محذوران. المحذور الأول هو ماذا؟ التنافي بين الأحكام الواقعية إما واقعا أو في نظر الواقع النظر القاطع. ليش؟ لأنه القاطع كما قلنا نحن
لو فرضنا أن هذا العالم بالحكم الواقعي عالم ماذا؟ بوجوب الجمعة. الظاهري ماذا يقول؟ وجوب الظهر. فاجتمع حكمان في حقه، هذا محذور. اجتماع المثلين أو حتى لو كان أنه لا ثبت عنده بالعلم أن صلاة الجمعة هي الواجبة، والحكم الظاهري كان الصلاة حرمة صلاة الجمعة، اجتمع هنا المتناقضة. ولو كان لا، هذا على مستوى الواقع. أما على مستوى القاطع فهو ماذا يرى؟ يرى صلاة الجمعة. فلو كان في الواقع صلاة الجمعة هي المطلوبة، ولكن المولى ماذا قال له في هذه الحالة؟ اتبع الحكم الظاهر. صحيح، فهو كان عالم ولو كان علمه غير مطابق للواقع. لو كان مثلا صلاة الجمعة هي في الواقع المعلومة، ولكن هو يعلم بصلاة الظهر لا بصلاة الجمعة، جاء المولى وماذا قال له؟ صلي صلاة الظهر مثلا، أو صلي صلاة الجمعة، حتى يختلف القاطع مع الحكم الواقع. هنا في هذه الحالة لا أقل في نظر القاطع ماذا يرى؟ أنا قاطع بأن اليوم يجب علي صلاة الظهر لا صلاة الجمعة. ففي نفس القاطع يتحقق هناك تنافي، ولو لم يكن في الواقع هناك تنافي، لأن علم القاطع لم يكن مطابقا للواقع. فإذا لم يكن مطابقا للواقع فجعل الحكم الظاهر في حقه الذي يكون مطابقا للواقع يكون عند المقاطع فيه تناقض. أنا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، والمكلف يقول والمولى يقول لماذا؟ بحسب حكم الظاهري اليوم يجب عليك صلاة الظهر. فالظهر والجمعة لا يجتمعان، بناء على هذا الظهر والجمعة لا يجتمعان، لا قطر عند من؟ عند القاطع. فلو قلنا بشمول الأمارة لحالة العلم يلزم هذان المحذوران. التناقض في بالأحكام الواقعية بناء على مطابقة علم القاطع للواقع، ويلزم المحذور الثاني هو ماذا؟ التناقض عند القاطع بناء على عدم مطابقة علم القاطع للواقع. واضح؟ هذا أشرنا إليه فيما سبق. فحينئذ يلزم هذان المحذوران. ومن هنا وين؟ يعني بناء على ثبوت هذا الإشكال التفت إليه القائل بهذا الفرق وقال: ومن هنا قيل، وهذا تضعيف أيضا، بأن الشك مأخوذ. لا، أنا لا أريد أن أنكر أن الشك أخذ في الأمارة حتى لا تكون الأمارة شاملة للعالم الحكم الواقعي، فيريد أن يعرض هذا المحذور. قال: بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة، ولكن ليس موضوعا، موردا لا موضوعا. يعني في مقام الجعل، جعل الحجية للأمارة، لم يلحظ الشك في الحكم الواقعي عن نحو الأمارة عن نحو القيدية، بل لوحظ على نحو ماذا؟ الظرف. هذا هو معنى المورد. يقول الشهيد الصدر: حتى هذا ليس بصحيح. لماذا؟ غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت نحوين من الآخر، لأنه هكذا قلنا. أما أن تكون الحجية ثابتة عند الشك فقط أو لا شاملة لغير حالة الشك، إن كانت ثابتة الحجية عند الشك فقط، هذا الذي قلت أنا، إما يكون صلاة الجمعة مختصة بزيد الشاك أو لا شاملة لزيد الشاك ولغيره. يعني الحجية إما تكون ثابتة في حالة الشك فقط فحينئذ يكون الشك قيدا، وإما أن تكون لا شاملة للشك لحالة الشك ولغيره، فحينئذ تكون الأمارة مطلقة لحالة العلم بالحكم الواقعي. فأين رجع نفس الإشكال؟ فلا يكون هناك فرق ما بين الأصل والأمارة. موضوعاً هو الذي يعني يكون الشك مأخوذا قيدا في الموضوع. هما لا يقول ليس قيدا للموضوع، بل يكون الشك ظرفا للموضوع. ظرف المورد يعني ظرف. وضحت إن شاء الله هذه؟ هذا الفرق الثاني. أما الفرق الثالث، أيضا مما تبناه سيد الخوي رحمه الله. سيد الخوي نظر إلى الفرق الثاني، فالفرق الثاني كان بلحاظ عالم الجعل. هنا أراد أن ينقل الفرق من عالم الجعل إلى عالم الإثبات، يعني إلى عالم الإثبات. فيكون هنا في هذه الحالة يقول سيد خوي: الفرق ليس بينهما بلحاظ عالم الجعل والثبوت كما كان في بلحاظ الفرق الأول والفرق الثاني، بل يكون راجع العالم ومقام الإثبات والدليل. فدليل الحجية هكذا يرى سيد الخوي رحمه الله، فدليل الحجية أي دليل يعني هذا الذي نقول إذ جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا مثلا، هذا الدليل الذي بمفهوم هذه الآية استفدنا حجية خبر الواحد، هذا هو الدليل لم يؤخذ الشك فيه، يعني دليل الحجية لم يؤخذ الشك فيه، بينما دليل الأمارة أخذ الشك. ماذا يقول له؟ ماذا يقول في الشك؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، أو يقول له في هذا: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشك. فهذه الأصول أخذ في لسان دليلها ماذا؟ الشك، بينما الأمارة لم يؤخذ. ففي عالم هكذا يرى السيد الخوي، ففي عالم الجعل لا فرق بين الأصل وبين الأمارة، كلاهما حكم ظاهري وكلاهما قوامه الشك، فالأمارة أخذ في موضوعها الشك والأصل أخذ في موضوعه الشك، كل ذلك في عالم الجعل وعالم الثبوت. أما في مقام الإثبات ومقام الدليل هناك فرق بينهما، وهذا الفرق إنما هو في لسان الدليل، يعني المولى عندما يريد أن يشرع ويعبر ويجعل الأمارة ماذا؟ يأتي بلسان لا يكون فيه شك، مثلا هكذا: اللهم صل على محمد وآل محمد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو يقول كما عن الروايات أن يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، فهنا أيضا لم يؤخذ الشك فيها، فيكون تكون الأمارة حينئذ حجة ودليلها خال من لفظ الشك، بينما الأصل لا، إذا أراد المولى أن يعبر ويشرع الأصل ويعمل مولويته الشرعية بلحاظ الأصل، هنا ماذا يكون؟ يأتي بدليل يكون الشك مأخوذا فيه، لا تنقض اليقين بالشك، فاسألوا أهل هذا الآن سيأتي إن شاء الله تعالى، أو رفع عن أمة ما لا يعلمون. واضح؟ هنا في هذه الحال هذا ما يقول السيد الخوي رحمه الله. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول أنه لو تأملنا في هذا الفرق الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله لوجدناه أيضا لا ينفعنا في المقام، يعني الآن عندما يأتي المولى ويعبر عن الأمارة بلسان ليس فيه شك، ويأتي إلى الأصل ويعبر عنه بلسان فيه الشك، هل يبين لنا ويفيدنا هذا التعبير وهذه الصياغة المولوية في بيان أن الأمارة لماذا حجة في مثبتاتها ولوازمها العقلية والأصل ليس بحجة؟ لن يبين لنا، فلا ينفع. هذا أولا. وثانيا سيأتي في عبارة إن شاء الله تعالى سأشرحها، ولكن خليني الإشكال، هذا الإشكال الأول على هذا الفرق أنه ليس بمجد وليس بنافع ولا يبين لنا لماذا الأمارة حجة في لوازمها العقلية ولماذا الأصل ليس حجة في لوازم العقلية، هذا أولا. وثانيا يعني لو فرضنا أن المولى عبر عن الأمارة بلسان وبدليل أخذ فيه الشك، تنقلب الأمارة إلى أصل، فعندما ذكره السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه من أن المولى إذا أراد أن يعبر عن الأمارة صاغها بدليل ليس فيه شك ليس دائميا، بل هو اتفاقي، يعني في بعض الأحيان يعبر عنها بلسان خال من الشك، وخال طبعا لم يؤخذ في موضوعها الشك، وفي بعض الأحيان يعبر عنها بلسان أخذ في موضوعها الشك. كيف؟ فلو كنا نحن وآية جاءت فاطق بنبأ الذي استفدنا بمفهوم حجية الخبر ولم يكن فيها ماذا؟ شك، يعني لم يقل المولى أن خبر الثقة حجة على فرض الشك، قال هكذا: إن كان الجائي بالخبر ليس بفاطق يعني عادل فلا تتبين، فيكون خبر الثقة حينئذ أمار. ولكن لو كنا نحن آية أخرى التي تقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا قلنا هنا؟ واسألوا أهل الذكر، هذه تقدمت الإشارة إليها أيضا في بحث حجية خبر الواحد. بناء على تمامية استدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد، يكون موضوع خبر الواحد هنا ما هو؟ عدم العلم، يعني إن كنتم لا تعلمون، فخبر الثقة يكون حجة إن كنتم لا تعلمون، يعني في حالة الشك. فحينئذ ينقلب خبر الثقة من كونه أمارة إلى كونه أصل، لأن بناء على هذا الفرق إذا أخذ الشك في لسان الدليل يكون أصلا، وهنا خبر الثقة أخذ في لسان دليله الشك فيكون أصلا، وهذا ليس بجيد، لأنه إما أن يكون أصلا دائما أو يكون أمارة دائما، ولا يمكن أن تنقلب الأمارة إلى أصل أو الأصل إلى أمارة. نأتي ونقول ولكن بناء على هذا ألا ينفع هذا الكلام أبدا؟ يعني ما ذكره السيد الخوي رحمه الله لا ينفع؟ نعم على مبناه هو ينفع. كيف ينفع؟ أنه السيد الخوي رحمه الله عنده مبنى، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. هذا المبنى ما هو؟ أنه يرى أن الاستصحاب ليس بأصل عملي. السيد الخوي رحمه الله يرى أن الاستصحاب هو أمارة مثل خبر الثقة، وليس بأصل كما يرى المشهور. فحينئذ إذا كان الاستصحاب أمارة لأن أخذ في لسانها شك، لا ليس من هذه الناحية، لأنه إذا أخذ في لسانه الشك ماذا يكون؟ أصل. هو لا من عبارة أخرى يقول المجهول في الاستصحاب بحسب استفادته من دليل الاستصحاب ما هو؟ الطريقية والعلمية، فيكون الاستصحاب أمارة كخبر الثقة. على هذا الأساس يأتي هنا هذه النقطة مهمة ودقيقة، أنه السيد الخوي مع أنه يرى الاستصحاب أمارة وخبر الثقة أمارة، إلا أنه في مقام التعارض الاستصحاب مع الأمارة يقدم الأمارة على الاستصحاب بملاك الحكومة، يعني لحكومة الأمارة على الاستصحاب ولرفع موضوع الاستصحاب ببركة الأمارة. كيف؟ مع أنه كلاهما أمارة، وحكومة الأمارة متصورة وين؟ بالنسبة للأصل. أما أمارة مع أمارة هنا نحتاج إلى شيء يعني مؤونة ذات، ولكن السيد الخوي رحمه الله يستفيد من مبنى هذا من هذا الفرض تقديم الأمارة على الأصل. كيف؟ يقول هكذا، لسان دليل حجية الأمارة هل أخذ فيه الشك أم لا؟ حسب كلامي لم يؤخذ فيه الشك لأنه أمارة، فيكون شاملا لكل الحالات ما لم يكن الإنسان عالما علما وجدانيا بالحكم الواقعي، يعني سواء كان شاكا بالحكم الواقعي أو ظانا بالحكم الواقعي أو محتملا للحكم الواقعي، طالما أنه ليس بعالم وجدانا بالحكم الواقعي فالأمارة تكون حجة في حقه. بينما الأصل الاستصحاب، هذا لا نعبر، بينما الاستصحاب أخذ في دليله الشك أم لا، في لسان دليله أخذ الشك أم لا؟ نعم أخذ الشك، قال لا تنقض اليقين بالشك. فهنا في هذه الحالة يكون الاستصحاب شاملا لكل الحالات كما هو الحال بالنسبة للأمارة، يقول لا، بل يكون شاب مختصا بما بالحالات التي يكون فيها شكا. فهنا لو قدمنا الأمارة على الاستصحاب ماذا يصير عندنا؟ تأتي الأمارة وترفع الشك، لأن الأمارة مشغول فيها ماذا؟ العلمية والطريقية، فجعل الحجية للأمارة يعني جعل العلمية للأمارة يرفع الشك، فإذا ارتفع الشك ارتفع موضوع من؟ الاستصحاب، لأن الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك، فيرتفع موضوع الاستصحاب، ولو كان هذا الرفع للموضوع رفعا تعبديا وليس رفعا حقيقيا فحينئذ ينتفي الاستصحاب، وهذا الذي يعبر عنه بحكومة الأمارة على الاستصحاب. على عكس لو قدمنا الاستصحاب هنا الاستصحاب مختص وين؟ بحالات الشك، فلو قدمنا الاستصحاب فلا يرفع الاستصحاب موضوع الأمارة، لأن موضوع الأمارة لم يؤخذ فيه الشك. بلحاظ عالم الإثبات. فكل دليل، كل دليلين كان حالهما هذا، فيكون الذي يلزم من تقديمه رفع موضوع الآخر هو المقدم ويكون حاكما على الآخر من السيد الخوني. ومن هنا عبر السيد الشهيد رحمه الله، نعم قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل أصلي بالحكومة. هذا هو الذي شرحناه، وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. فهذا الفارق الثالث ليس بتام. قال الثالث أن الفرق بينهما أي بين الأصل والأمارة ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان الدليل. يعني هذا الفرق فرق في عالم الإثبات والدلالة، لا في عالم الجعل كما كان بالنسبة للأول والثاني. وعدم أخذه أي أخذ الشك في لسان دليل حجية الأمارة، طبعا بعد الفراغ عن كونه كون الشك مأخوذا في موضوعهما ثبوتا، وفي عالم الجعل معا. ففي عالم الجعل لا فرق بين الأصل والأمارة، إنما الفرق في عالم الدلالة وعالم الإثبات. وهذا الفرق أولا، وهذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود، فلا يبين لنا لماذا الأمارة حجة في لوازمها العقلية دون الأصل. نعم قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة بناء على مباني السيد الخوي رحمه الله تعالى، وستأتي الإشارة إليه كما قلنا سابقا. هذا أولا. وثانيا هذا مضافا، يعني هذا الإشكال الثاني، هذا مضافا إلى كونه اتفاقيا. ما هو كونه اتفاقيا؟ يعني هذا الذي ذكره السيد الخوي أن المولى يعبر عن الأمارة بدليل لم يذكر فيه الشك، ويعبر عن الأصل بدليل أغنى فيه الشك، هذا ليس دائميا، بل قد يتفق أنه لم يؤخذ فيه الشك، وفي بعض الأحيان يؤخذ بالدليل الشك. ففي هذه الحالة لا يكون عندنا قاعدة ثابتة ننطلق من خلالها، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل يقال حينئذ هذا الدليل على حجية خبر الثقة، وخبر الثقة بلا إشكال بين الأصوليين بأنه أمارة، فبناء على هذا الفرق لابد أن يكون أصلا، فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟ هذا استنكار، والسيد الخوي لا يقبل بأن يكون الخبر أصلا، ولكن بناء على فرقه قد ينقلب حال الخبر من كونه أمارة إلى أصل بحسب تعبير الشارع، فطارة يأخذ لا يأخذ الشك في لسان الدليل، وأخرى يأخذ الشك في لسان الدليل. أما الفرق الرابع لحد الآن لا الأول تام ولا الثاني ولا الثالث، أما الرابع وهو مبني هو الذي تبناه السيد الشهيد رحمه الله، وهذا مبني على ما تقدم عندنا سابقا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حيث ذكرنا هناك أن الحكم الظاهري إنما هو حقيقته ما هي؟ أنه جعل بداعي ماذا؟ بداعي المحافظة على الملاك الأهم في مقام تزاحم بين الملاكات. فلو كان عندي مثلا هكذا، المولى يقول هذا اللحم لحم المذكى حلال، وهذا اللحم لحم غير مذكى حرام، فأنا عندما ابتليت بهذا اللحم شككت هل هو حلال أو حرام. هنا ماذا يصير؟ صار هناك اختلاط بين الملاكات، يعني بين المصلحة، بين الترخيص الذي هو ملاك الحلية، وبين المفسدة الذي هو الإلزام، يعني الذي هو ملاك الحرمة، أيهما أقدم؟ فلو أردت أن أقدم الحلية يعني ملاك الترخيص فاحتمال أن يكون هذا ميت، ولو أردت أن أقدم ملاك الإلزام والمفسدة فقد يكون هذا ماذا؟ مباحا ومرخصا فيه. فهنا المولى يعمل عملية موازنة ومقارنة ما بين ملاك الترخيص وبين ملاك الإلزام، ويرى أيهما أكثر مصلحة وأهم عند المولى، هل ملاك الترخيص أهم أم ملاك الإلزام أهم، وعلى طبقه يجعل الحكم الظاهر. ففي بعض الأحيان يكون ولاية الترخيص عند المولى أهم، فماذا يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف حرامه بعينه، فيجعل أصالة الحكم. وفي بعض الأحيان لا، قد يكون ملاك الإلزامي والمفسد أهم، وماذا يقول هنا في هذه الحالة؟ أخوك دينه فاحفظ لدينك، فيجعل أصالة الاشتغال، ويقول في هذه الحالة هذا اللحم المشكوك فاحفظ ولا تأكله. وعندما يقدم ملاك الترخيص صحيح هو في هذه الحالة يخسر، بناء طبعا مع المسامح في تعبير يخسر بلحاظ الملاك الإلزام، ولكن هذا الخسران في مقابل الربح الزائد لا شيء. هذا الذي قلناه الذي يفادي بدينار ليربح 100 دينار لم يخسر شيء، بل بالعكس ربح. وهنا كذلك الأمر عندما يقدم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي، وقد يكون في الواقع هو الملاك الترخيصي ولكن يفادي بالملاك الترخيصي لمصلحة أهم في الملاك الإلزامي. هذا هو حقيقة الحكم الظاهري. نعم، حينئذ بما أن هذه حقيقة الحكم الظاهري، المولى ساعد إذن يستطيع أن يعبر عن هذا الحكم الظاهري بأي تعبير كان. مسألة الصياغة ليست الصياغة الفنية، ليست مسألة، هذا مجرد تعبير قد يعبر عنها بلسان جعل العلمية وجعل الطريقية وتدمير الكشف، وقد يعبر عنها بجعل الحجية والتنجيز والتعبير وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن أو تنزيل الشك منزلة اليقين وهكذا. فالتعبير ليس بمشكلة. نعم، هناك نوع من المناسبات ما بين المبنى والمتبنى، يعني ما هناك وكأنه مناسبة وسنخية ما بين الأمارة وما بين التعبير عنها لماذا؟ مثلا بجعل الطريقية والعلمية، وبين الجعل بلسان ماذا؟ الجاري العملي أو تنزيل الشك منزلة اليقين، بينها وبين الأصل. فلذلك هناك نوع من المناسبة والسنخية في هذه التعبيرات، وإلا أصل التعبير ليس بمشكلة. قد يعبر في بعض الأحيان تعبير ينسجم مع الأصل ولا ينسجم مع الأمارة، أو ينسجم مع الأمارة ولا ينسجم مع الأصل، طالما أن حقيقة الحكم الظاهري هي هذه، حينئذ يتبين عندي. إذا كانت يأتي قبل أن أبين الآثار التي نريد نحن أن نرتبها على هذا القول، قد يأتي شخص ويقول لكن أنا لا أعلم أنه متى يكون ملاك الترخيص أهم أو ملاك المفسد أهم، ما هو المناط في أهمية الملاك؟ نقول المناط في أهمية الملاك هذه عندما عند المولى، ولكن من أحد الأسباب لبيان أهمية الملاك هو ماذا؟ هو تقديم بلحاظ قوة الاحتمال أم قوة المحتمل. ففي كل مورد يكون الكشف أكثر، يعني مثلا الصدق، خلينا نعبر عنه، الصدق أكثر من الكذب. الآن خبر الثقة الغالب عليه أنه صادق، فهنا في هذه الحالة خبر الثقة يكشف بمقدار 70% عن الحكم الواقعي. 70% يعني 70% يكون صادقا و 30% يكون كاذبا، فحينئذ يكون الاحتمال يعني الكشف قوة الاحتمال هي التي ملحوظة هنا، أن هذا الثقة صدقه أكثر من كذبه، كشفه عن الواقع أكثر من عدم كشفه، فيكون حينئذ الملحوظ هو قوة الاحتمال وأهمية الاحتمال وأهمية الكشف، فيكون المجهول هنا ماذا؟ أمارة. بينما لو كان لا، الصدق والكذب كلاهما متساوي، يعني لو جاء هنا شخص وأخبرنا احنا احتمل الصدق واحتمل الكذب، من ناحية الكشف الكشف عن الواقع وعدم الكشف متساوي، ولكن بلحاظ قوة المحتمل اي المنكشف، يعني الترخيص او الإلزام، ايهما هو الأهم؟ هل الترخيص أهم عند المولى أو الإلزام هو الأهم؟ هنا ألحظ في هذه الحالة قوة الاحتمال، قوة المنكشف، فيكون المجهول هنا هو الأصل وليس الأمارة. فمسألة الكشف عن الواقع ليس لها مدخلية، إنما له مدخلية هو ماذا؟ الترخيص أو الإلزام، يعني المحتمل. فهنا في هذه الحالة يكون الأمارة مجهولة. صحيح في داعي الحفظ على الملاكات الواقعية الهم عند المولى مع ملاحظة قوة الاحتمال، بينما الحكم الظاهر الذي هو أصل عملي مجهول بلحاظ ما؟ بلحاظ قوة المحتمل لا القوة الاحتمال. إن شاء الله تعالى سيأتي توضيح أكثر حتى نكمل هذه القضية. بعد أن فقط أنه كيف تكون الأمارة حجة في مثبتاتها، والأصل لا، بناء على هذا القول يأتي تطبيقه إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله.